بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله وفي الآية: الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم، مدة استقامتهم لكم فما هنا مصدرية ظرفية، تؤول ما بعدها بمصدر ويؤول هذا المصدر يقدر بالظرف، هذا معنى المصدرية الظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقول: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله: إن الله يحب التوابين، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو الغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. وهنا تنبيه، قال الشيخ الجامي رحمه الله: بل جعل ذلك من باب عطف العام على الخاص أولى، ليدخل التوابون في المتطهرين، يدخل التوابون في المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالواو هنا عاطفة، والمتطهرون عام والتوابون خاص، فهو من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. فيشمل قوله المتطهرون، يشمل المتطهرون من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية، الذي هو بمعنى التوبة من الذنوب والمعاصي. وأما قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن. قوله روي يدل على أن هذا الأثر فيه ضعف، فإن الأصل إذا صدر الحديث بهذه الصيغة معناه أنه ضعيف. في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، ولهذا يسميها بعض السلف آية المحنة. وقد ضعف هذا الأثر ابن جرير، رواه في تفسيره وضعفه عن الحسن البصري، فإنه لا يصح، فهو أولا مرسل. فالحسن البصري في هذا الأثر يبين سبب نزول، فمعناه أنه أرسله، وحتى إسناده إليه فيه ضعف، ففي سنده عباد بن منصور الناجي وهو ضعيف، وكان يدلس، وله طرق لا يصح بها. وبعضهم يقول: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، من السلف، ولم يذكر النزول. أما هذا ففيه أنها نزلت، فهو ضعيف مرسل. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. وقوله: وهو الغفور الودود، وهذه آخر آية في باب صفة المحبة، آخر آية في باب صفة المحبة، وإنما الشارح فصلها وأدخلها في الباب الذي بعدها، وإلا هي تابعة للآيات المتقدمة: إن الله يحب المحسنين، وأيضا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فهي تابعة للباب الذي قبله. وأنت تعلم أن الود من مراتب المحبة الذي يثبت لله عز وجل. وقد نبه العلامة العثيمين رحمه الله عند هذه الآية في شرحه الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة، وذكر آيات آخرها وهو الغفور الودود، قال لو أنه أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، أي حتى يشمل ما ثبت من مراتب المحبة من صفات الله عز وجل. قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: قوله وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، أما الأول فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لستره الرأس، وليس هذا هو المراد في هذا الباب. وأما الثاني فهو من الود، ويقال كما في الجوهري بتثليث الواو بضمها وفتحها وكسرها، فيقال الود والود والود. وفي الآية المذكورة في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بالضم، ويصلح فيها بالتثليث، الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من مفعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. والذي بعده فصل جديد في شرح الآيات التي تقدمت.